الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من متن مسائل الجاهلية. قال: الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتواصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية، أي في الآية السابقة: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي عن دينهم الذي هم عليه. وهذا دليل أن أهل الباطل إذا عجزوا عن رد الحق ربما تقمصوا بقميصه من أجل أن يطعنوا في الإسلام باسمه. وانظر إلى ما لحق المسلمون من الرافضة وكذلك من الباطنية، وذلك أن اليهود حين عجزوا عن الطعن في الإسلام أظهروا محبة آل البيت وتقمصوا بذلك، وظهر هذا الأمر على لسان ابن سبأ، وادعوا في علي رضي الله عنه الرجعة، ثم ما زالوا يغلون ويغلون حتى حصل ما حصل. فالإقرار بالحق ظاهرا لا باطنا طريق يهودي وليس بطريق سلفي، ولهذا ذم الله عز وجل النفاق وذم أهله لعدم إيمانهم ظاهرا وباطنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فلهم وجهان: وجه عند أهل الحق ووجه عند أهل الباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين. قال: الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وأيضا قولهم: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهم يؤمنون بما يوافق أهواءهم حتى من كتبهم، وإلا لو كانوا مؤمنين بما أنزل على أنبيائهم حقا لكان من لوازم ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أنبياءهم قد بشروا به. وهذا المسلك قد سلكه المتعصب للمذاهب، وهكذا المتعصب للبدع، فما انتشر الشر إلا بسبب التعصب. ولهذا تجد أهل السنة يحذرون من التعصب جدا لخطره وضرره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من العصبية الجاهلية: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية وينصر عصبية فقتله جاهلية. فهكذا التعصب تقول له: قال رسول الله، يقول لك: قال الشافعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو حنيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالك. بل يغلون فيهم، حتى قال بعضهم: لولا مالك لكان الدين هالك. فقالوا في أبي حنيفة أنه سراج الأمة، بل أصحابه من أشد الناس تعصبا لمذهبهم، ويردون الدليل الصريح الصحيح بمجرد الهوى والرأي. ولهذا سموا بالرأيين، سموا بالرأيين لتعصبهم للرأي. ولا عجب، فإن شيخهم المنتسبون إليه كان يرد الأحاديث التي هي أصح الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما بمجرد الرأي، ويقول: إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فصلاته باطلة، مع أن الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر وغير ذلك. وإذا أردت أن ترى كثير من طوامه فما عليك إلا أن تراجع الكتاب الفصل الأخير من كتاب مصنف بن أبي شيبة، فإنه قد ساقه للرد على أبي حنيفة. وهكذا المتعصب لرأي سفيان كما قال الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان. نحن أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والعلماء يؤخذ منهم ما يوافق الدليل، حتى وإن كانوا علماءنا، حتى وإن كانوا أحبابنا، حتى وإن كانوا من أعلم الناس فينا، نأخذ من أقوالهم ما يوافق الدليل، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا هو الدين الحق، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما أن يعمد بعضهم ويقول لا يصح الإسلام إلا على مذهب الشافعي، والآخر يقول لا يصح الإسلام إلا على مذهب أبي حنيفة، انظروا إلى هذه البلية العظيمة التي حصلت في اليابان. أراد أهل اليابان أن يدخلوا في الإسلام، فقال لهم الشافعي: لا يجوز لكم إلا على مذهب الشافعي. فقال الأحناف: لا يجوز لكم إلا على مذهب أبي حنيفة. فإذا دخلوا في الإسلام على مذهب أبي حنيفة فهم عند الشافعية كفار، وإذا دخلوا في الإسلام على مذهب الشافعي فهم عند أصحاب أبي حنيفة كفار. فلهذا رفعوا رسالة إلى المعصوم رحمه الله، وكتب رسالة طيبة في ذم التقليد وبيان وجوب الأخذ بالحق والدليل. والآن ما سبب ما فيه الأمة من البلاء إلا التعصب؟ تجد أن الناس يتعصبون لمن يهونهم ويحبونهم، فالأخوان المسلمون تركوا الحق الذي جاء الله به وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقوال حسن البنا وسيد قطب، والسروريون تركوا الحق الذي جاء الله به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم لأقوال محمد سرور زين العابدين، والتبليغيون تركوا الحق الذي جاء الله به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل الذي جاء به محمد إلياس ومن إليه. فهكذا كل مبطل. الأشاعرة قدموا أقوال أبي الحسن الأشعري على قول الله وقول رسوله، الكلابية قدموا أقوال عبد الله بن سعيد بن كلاب على قول الله وقول رسوله، المعتزلة قدموا أقوال عمرو بن عبيد بن باب وواصل بن عطاء الغزال على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، الجهمية قدموا قول جهم ورأي جهم على الكتاب والسنة، الرافضة كذلك. فكل مبطل سبب بقائه على ما هو فيه من الباطل أنه تعصب لرأيه أو لرأي عالمه أو لرأي إمامه، بينما أهل السنة والجماعة في سلامة، مع أن الزلة تقع من علمائهم، تقع من علمائهم الزلات، ولا يسلم من الزلل أحد. يا ابن عبد البر له يعني تحريف لبعض الصفات، ابن خزيمة له إنكار صفة الصورة، يعني كثير من علماء السنة قد تقع لهم بعض الزلات، لكن هل تابعوا العلماء على زلاتهم؟ أبدا، يقولون هذا إمام والحق أحب منه وأفضل ويقرب، فهذا طريقهم. حتى شيخ الإسلام كم من المسائل التي يخالف فيها يعني أفراد من أهل السنة ربما شيخ الإسلام، وكل يأخذ بالدليل، سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، في المسائل العقدية أو المسائل الفقهية. فالتعصب مذموم، حتى بلغ التعصب في أفغانستان أن بعضهم صلى يشير بإصبعه، فقام حنفي وكسرها، يعني تعصب سيء إلى الغاية. في مسألة فقهية هب يا أخي أنه صلى بدون أن يرفع أو صلى برفع، مع أن نرى أن الرفع والإشارة هي السنة، يعني يقوم ويكسر يده أو يكسر إصبعه، أو ربما بلغ الحال إلى القتل والقتال كما هو حاصل في كثير من الأمور الآن، تجدون قتال بين المسلمين بسبب التعصب، التعصب لرأي، التعصب لقول، التعصب لقبيلة، التعصب لدولة، التعصب لمنهج، التعصب. فالعصبية شأنها خطير جدا، وهي دين أهل الجاهلية. فقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا دعوة إلى العصبية، أو لمن تبع دينكم، هذا دعوة إلى العصبية. الواجب أن نأخذ الحق الذي جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم أينما وجد، وليس معنى ذلك أن يطلب العلم عند أهل البدع، لكن الحق يؤخذ. إن غفلت عن حق في مسألة من المسائل ثم لم تنتبه للحق إلا من طريق هذا الرجل الذي ذكرها أو بينها، الحق يؤخذ. الشيطان يقول لأبي هريرة: أعلمك شيء إذا قرأته لا يقربك الشيطان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. قال 56: تسمية أتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فهم زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن الأنبياء يدعون إلى عبادة أنفسهم، فقال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يقع منه هذا، مع أن الله قد أمره، أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الحكمة وأتاه النبوة في الدعوة إلى التوحيد الخالص، ثم يدعو إلى عبادة نفسه، هذا لا يكون أصلا، هذا يخالف الحكمة الإلهية ويخالف علم الله عز وجل، علم الله عز وجل. الله عز وجل حين اختار هذا الرسول وهذا النبي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما اختاره وهو يعلم أنه سيدعو إلى الشرك. لو كان من الأنبياء من هذا حاله لكان في هذا فساد عريض، لكن الأنبياء معصومون عن الشرك قبل بعثتهم وبعد بعثتهم. ثم يأتي هؤلاء يزعمون أن النبي يدعو إلى عبادة نفسه، فهكذا حين يزعم غلاة الصوفية أو غلاة أهل البدع أن أهل السنة عندهم شرك أو عندهم عبادة للأصنام، لأنهم يزعمون أنهم يمثلون، كما قالوا في حق أبي إسماعيل الهروي، قالوا أنه يعبد صنم. هم ما يريدون حقيقة الصنم الذي هو يعني يوضع بين اليدين كما كان يفعل أبو جهل وأبو لهب ومن إليهم، ولكن يريدون أن السني حين يقول بأن لله سمع وبصر وقدرة وإرادة ومشيئة ووجه ويد ورجل وغير ذلك، يقولون إذن هذا صنم، فأنتم تعبدون صنما. فيسمون أهل السنة بأنهم مشركة أو بأنهم صابئة، كما قيل في كما حصل من الكفار، الصابئ هو الذي لا دين له أو هو الذي غير دينه. فذهب الكفار وسموا المسلمين الذين وحدوا الله عز وجل بالصابئة، وهذه التسميات التي يطلقونها يريدون بها ماذا؟ التنفير عن أهل الحق، التنفير عن أهل الحق. الآن ماذا يقولون في أهل السنة؟ متقوقعة، جفاة، عندهم غلظة، عندهم شدة، متطرفة، وربما قالوا دواعش وقاعدة، وربما قالوا قواعد. المهم أنهم يرمونهم بتهم ليحذرهم الناس، فليس كذلك. أهل السنة هم أهل الحق والعاملون به. وما كان لأهل السنة أن يدعوا إلى التوحيد ثم يقومون بمناقضته وعمل الشرك، هذا محال. فأهل السنة أعلم الناس بالتوحيد، وهم دعاة التوحيد، وبذلوا المهج والأموال من أجل التوحيد، فهل يليق أن يقال بأنهم مشركة ومنددة؟ ما هو شركهم؟ إن قال المبتدع هذا: ما هو شركهم؟ ما هي إلا دعاوى. قال 57: تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا طريق اليهودي، وسلكه المبتدع حذو القذة بالقذة. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، يقول استولى، بل يداه مبسوطتان يقول بل نعمتاه، ويبقى وجه ربك يقول المراد الثواب، ينزل ربنا تنزل رحمته أو ملك من ملائكته أو ينزل أمره، يغضب ربنا ينتقم، يكره ربنا كذلك، يرضى ربنا يحسن. فالشاهد أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا سبيل يهودي سلكه أهل البدع ممن خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فهم حين يأتون مثل هذه الأشياء يطعنون في دين الله عز وجل، إذ لا يريدون فقط تغيير الألفاظ. اللغة العربية فيها مرادفات كثيرة، فيها مرادفات كثيرة، إذا أراد الحق له أن يعبر عن العلو بلفظ العلو أو لفظ الارتفاع أو لفظ الظهور. إذا لم يعجبه مثلا يقول استوى بمعنى على، لكن لابد أن يأتي بما يتضمن لفظ العلو، الظهور، الارتفاع، بعضهم عبر عنه بالاستقرار، لكن لا، يأتون إلى لفظ استوى يقول استولى. إذن هذا تحريف اللفظ، ما يريدون به تحريف المعنى، تحريف المعنى. فسبحان الله، ما من مسألة يذكرها المصنف رحمه الله إلا وتجد لأهل البدع أخذا بها وتعظيما لها، بل أصبحت من دينهم. انظر، من عقيدة المعتزلة أن الظاهر غير مراد. إيش معنى هذا؟ تحريف الكلم عن مواضعه بصورة صريحة. أي آية في القرآن تفهم منها معنى عند المبتدع الظاهر غير مراد. فهمتم يا أخوة؟ هذه القاعدة قد مرت معنا في بعض كتب القواعد، أن الناس في هذا اللفظ على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قالوا الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل وهم أهل السنة والجماعة. القسم الثاني من قالوا الظاهر مراد ولكن لا نفهم من الظاهر إلا التمثيل، وجه كوجه ويد كيد، هؤلاء الممثلة كفار. القسم الثالث من قالوا الظاهر غير مراد. إذن أي آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، ماذا معناه؟ الظاهر غير مراد. فمعنى ذلك أنك لابد أن تحرفه، لابد أن تحرفه وتغير دلالة الله. إلا أنهم بدل أن يقول ما من دليل في القرآن أو السنة من أدلة الصفات يجب تحريفه، يقولون لا، الظاهر غير مراد، يأتون بلفظ يستصيغه الناس. الثامن والخمسون لي الألسنة بالكتاب، يعني أنهم يلون ألسنتهم بتلاوته أو بقراءة بعضه لا للاستفادة وإنما لوضع الشبه. يلون ألسنتهم بالكتاب لوضع الشبه ولسوق الشبه التي يؤثرون بها على الناس. فحين ترى المبتدع يستدل بالقرآن أو يستدل ببعض متشابه السنة، هو ليس المراد منه الاستدلال بالقرآن، وإلا هم يرون أن القرآن ليس بكلام الله أصلا، ويرون السنة أن آحادها لا يفيد العلم وأن متواترها ظني الدلالة. انظروا كيف يقولون، القرآن ظاهره غير مراد والسنة ظاهرها غير مراد. لما جاءوا إلى بدعة أخرى قالوا لا نقبل إلا ما كان متواترا. قيل لهم القرآن متواتر والسنة كثير منها متواتر لفظا، قالوا لا، أعني متواتر معنى، قالوا لا يقبل إلا المتواتر اللفظي. يأتي المتواتر اللفظي يقولون لا، هذا ظني الدلالة، هذا ظني الدلالة، أي دلالته غير صريحة وغير صحيحة. هذا كله من لي الألسنة بالكتاب. وإذا وافق الدليل ظاهرا ما يوافق بدعتهم، وإذا بهم يستدلون به، لو وجد دليل شرعي مثلا حتى وإن كان ضعيفا حتى وإن كان موضوعا يوافق بدعتهم، وإذا بهم يستدلون به مع أنهم لا يستدلون بالأحاديث. الآن المعتزلة عندهم الآحاد يفيد العلم ولا لا يفيد العلم؟ لا يفيد العلم. إذن لماذا يستدلون بالحديث الذي لا أصل له؟ ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أحد، لكن يستدلون به وهم ينكرون حجية حديث الآحاد في باب العقائد. كذلك استدلالهم بحديث موضوع الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصان الكفر. هذا حديث موضوع، ومع ذلك تجد أنهم يستدلون به. هم لا يستدلون به من أجل أنه حديث، ولا يستدلون بالآية من أجل أنها آية. هم يستدلون بما يوافق بدعتهم، ويستدلون بما يقوم منهجهم، مع أن هذه الأحاديث التي ذكرناها أحاديث لا تصح. فمثلا قد تجد الآن بعض الحزبيين يستدل عليك ببعض أقوال ابن باز وابن عثيمين. هل هو يستدل بأقوال ابن باز وابن عثيمين لأن ابن باز وابن عثيمين على منهجه؟ ليسوا على منهجه، لكن يريد صرف الناس عن السنة بمثل هؤلاء. أو ربما استدل ببعض الأحاديث من الكتاب، ما أعني الآيات من الكتاب، في الأخوة، في المحبة، في أن المسلمين أولياء بعض، وربما استدل ببعض الأحاديث من أجل أن يصرف الناس عن الحق. فكل مبطل له تأثر بأهل الجاهلية في باطله الذي يدعو إليه، لأن الشرك ليس من الإسلام، المعاصي ليست من الإسلام، البدع ليست من الإسلام. هذه الأشياء من أين تأتي؟ من عند أهل الجاهلية، مع أننا لا نكفر كل صاحب فعل جاهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أربع في أمتي لا يتركهن: الطعن في الأحساب، والفخر بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. لا نكفر من يفعل هذه الأشياء، لكنها من شؤون الجاهلية. فهكذا كل مبتدع له تأسي بأهل الجاهلية في الأمر الذي هو فيه. أصحاب التحريف يتأسون بالجاهلية في ذلك، أصحاب التعطيل يتأسون بالجاهلية في ذلك، أصحاب التعصب يتأسون بالجاهلية في ذلك، أصحاب التفرق يتأسون بالجاهلية في ذلك، أصحاب الغلو يتأسون بأهل الجاهلية في ذلك، كما هو الغلو اليهود وغلو النصارى، أصحاب القدر يتأسون بالجاهلية في ذلك، ثم حتى أصحاب الزنا. هل الزنا من الإسلام أم من أفعال الجاهلية؟ السرقة من الإسلام أم من أفعال الجاهلية؟ كل ما خالف الإسلام فهو جاهلي. قال 59: تلقيب أهل الهدى بالصباح والحشوية. وهذه ميزة قديمة لأهل الكفر في كل عصر وحين، من زمن نوح عليه السلام وإلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يسمون أهل الإسلام بغير اسمهم الشرعي. وهكذا لما جاء أهل البدع سموا أهل السنة بغير اسمهم الشرعي، مثل حشوية، مثل زوامل للأخبار لا يفهمون شيء، مثل متطرفة، متنطعة، متشددة، متزمتة، وربما قالوا فيهم مقلدة، وربما قالوا فيهم يعني جهال، إلى غير ذلك. ولهذا جعل أهل السنة والجماعة من علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة، يعني ينظرون إلى هذه الألقاب، الألقاب السيئة، إذا أطلقها مطلق على أهل السنة ذموه وحذروا منه وتكلموا فيه. بل إن الجهمية ماذا يسمون؟ يسمون ممثلة، والممثلة يسمون معطلة، والرافضة يسمون ناصبة، والناصبة يسمون رافضة. كل مبطل يسمي أهل السنة بنقيض بدعته. الخوارج نحن عندهم مرجئة، والمرجئة نحن عندهم ماذا؟ خوارج، لأننا ندخل الأعمال في مسمى الإيمان. وهكذا الحزبيون يسمون بالحزبيين، ويتهموننا بأن فرقة من الفرق، وأننا عملاء للحكام، والحكام يزعمون أننا عملاء لغيرهم. فكل مبطل يصف أهل السنة بلقب أهل السنة بعيدون من ذلك اللقب، إلا أننا لا نختلط بهم، وإلا لو كنت تختلط بهم لوجدت الألقاب الكثيرة، لوجدت الألقاب الكثيرة. انظر لما لقبوا دعاة أهل السنة بالوهابية، هذا اللقب كما يقول الشيخ الألباني هذا مدح ليس بذم، لأنه نسب إلى الوهاب هو الله عز وجل، لكن هم يريدون أننا أتباع محمد بن عبد الوهاب المتأخر الذي جاء بدين مبتدع، أي أننا لسنا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا في اليمن يسمون بالمقبليين، إلا أن ما لا نسمع نحن لأننا نعيش في معزل عنهم، وإلا تجدهم يصفون يقول لك هؤلاء المقبليون، هؤلاء يفعلون كذا. كما أيضا أطلقوا علينا الحجوريين في الفترة الأخيرة حجاورة، يعني للتحذير من السنة التي يدعو إليها أهل السنة. وهكذا في المملكة يسمون أهل السنة بالجاميين نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي، تحذيرا من طريقته في الدعوة إلى السنة. وبعضهم يسمي أهل السنة بالألبانيين، ينسبونهم إلى إمام من أئمتهم أو إلى شيخ من شيوخهم من أجل أن يحذروا الناس منهم، يقول دعك من هؤلاء إنما هم أتباع فلان. فهكذا تلقيب أهل الهدى بالألقاب الشنيعة للتحذير منهم طريق جاهلي وليس بطريق سلفي. الستون افتراء الكذب على الله عز وجل، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. فكل من قال على الله عز وجل ما لم يقله فهو مفتر على الله الكذب وقائل على الله عز وجل بغير علم. فالواجب على الإنسان أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، والواجب عليه أن يبتعد عن التشبه بهؤلاء المذمومين المدحورين. وليس معنى الافتراء الكذب فقط أن يأتي الإنسان ويتعمد الكذب صراحة، هذا شديد، لكن أيضا كونك تتكلم تقول على الله بغير علم أو تتعمد رواية كل ما هب ودب حتى وإن كان صحيح أو ضعيف موضوع، عدم التمييز في هذا، هذا يلزمه الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، قد يقوله نقلا عن غيره وقد يقوله ابتداء من نفسه. فالحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحادي والستون التكذيب بالحق، وهذا في كلهم لأنهم كذبوا رسلهم واتهموهم بالكذب والتلبيس واتهموهم بغير ذلك. ثم أهل البدع يكذبون بالحق، يكذبون أهل السنة ويكذبون دعاة السنة في كل عصر وحين، ونسأل الله عز وجل السلامة. بعض المسائل ظاهرة ما تحتاج إلى كثير كلام، وكل ولا يلزم من التكذيب بالحق يا أخوة تكذيب كل الحق، لا يلزم من التكذيب بالحق تكذيب كل الحق. حتى الكفار الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يكذب كل الحق، وإنما يكذبون أكثر الحق. فمثلا يرون تعظيم البيت العتيق، يرون الحج، لكن الحج على طريقتهم إلى مزدلفة، لا يتجاوزون إلى عرفات لا سيما المكي. يرون التلبية، لكن يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقد يخلطون الحق بالباطل. فلا يلزم يقول لك قائل حين تستدل عليه مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث يا أخي أنت الآن تشبهني بالكفار، أنا أقول لا إله إلا الله وأقول محمد رسول الله وأصلي وأصوم. قل وأولئك ربما كان بعضهم يصلي ويصوم ويفعل بعض النسك وبعض القربات ومع ذلك يكذبون بالحق، وسمهم الله عز وجل بأنهم مكذبين للحق. فلا يلزم من تكذيب الحق تكذيب جميع الحق، ولكن كونه كذب شيء من الحق هذا مكذب بالحق، والله المستعان.